Quanto tempo
عن كتاب المعمودية مؤلف الكتاب بيقول انه هو كتاب القرن العشرين فهنشوف الحاجات اللي فيه او بعض الملاحظات هو نبتدي الكتاب تقريبا بانه ينتقد ما يحدث في الكنيسة وان الكنيسة مش واخدة بالها من المعمودية نجد ان بعض الكنائس لعدم فهمها لقيمة واهمية تقديس الماء ومعناه اللاهوتي استثقلوا الطقس فوجدوا انه من العبث تضيع الوقت بالنسبة لهم للشعب فلجأوا الى الاختصار المخل الذي ضيع معنى الطقس وبقي في الكنيسة بدأ قرن معمودية كامرأة استؤصل رحمها واختفت والبنات حتى صار في 10 دقائق فكل المطلوب هو استخراج شهادة أمان فلا عجب إذا كان قد انحط الطقس واستهزئ به في أعين الناس ولكن ليس الطقس فقط الذي استهزئ به بل والكنيسة كلها التي فقدت قيمتها ولزمها وأسرارها غير المفهومة ودعا من الإنسان المسيحي كلمة إنسان جديد. أنا قلت لكم قبل كده أن هو يميل إلى مهاجمة الكنيسة ولكن حتى في الكتاب عن المعمودية ثم تكلم في جزء آخر عن زفة المعمدين وكأن زفة المعمدين لأهم حاجة في الدنيا ويقول زفة المعمدين والباب المغلق يتقفلوا الباب ويروح هناك يفتحوا لهم في الدخول يقول وقد توقف الطقس وضاعت معالمه وضاع معهن مفهوم لترجية القيامة ودفة الشعب والباب المغلق. حكاية الزق المعمودية اللي كانوا بيعملوها في البصرة قبل البصرة يعني دلوقتي هو حد التماطير كان زمان غير المؤمنين بيعملوا لهم دروس ويلقوا عليهم محاضرات ومن ابرز الحاجات عن الموضوع ده محاضرات القديس كيرلس الاورشليمي في المقبلين الى المعمودية وبعد ما يجي على الاخر يجي حد التناصير يكونوا استلفوا الدراسة فيعمدوهم عشان يحضروا البسخة مع المؤمنين لكن دي مش قاعدة على طول لأن الأطفال العاديين بيعمدوهم 40 يوم 80 يوم مش محتاجة لا لزفة معمودية ولا حاجات زي كده دي غير دي وهكذا قاسية المعمودية وفلسفتها الروحية ومعها الكنيسة أيضا الشعب من غياب هذا القدس الذي يحوي مفردات الإيمان والتفسير عمليا. ينبغي أن نراعي أيضا في الانتقاد الظروف الممكنة. يعني مثلا تلاقوا في دير زي دير المحرق في عيد القديسة العذراء بيتعمد يمكن 2000-3000 دول هيعملوا معهم ايه؟ في فرق بين 2-3-4 بيتعمدوا يعملوا لهم جبهة، وفي فرق بين آلاف بيتعمدوا في مناسبات معينة. لكن ما فيش داعي أبدا لمهاجمة الكنيسة بهذا الشكل. وبعدين هذه المهاجمة تدخل أيضا في دير السوريان وبين الكاتب وبين السوريان في تاريخ معين. فهو بيقول: أما المعمودية الآن وفي أيامنا فقد صارت كما يقول المثل أثرا بعد عين، لأنها أصبحت لي عبودة كأنها من الآثار. والمعنى أنها بعد أن كانت عينا قائمة لها مهابتها وجمالها وعظمتها صارت آثارا مطيها الزمن. فقد عينت بنفسي حال جنايات المعمودية في الأديرة، ففي دير السريان في واد وترون معمودية ولكن أثرا بعد عين. ففي دير السريان غرفة فن تسمى الجو، الجو يعني المخزن، أي المخزن بالسرياني. وكنت كلما أدخلها أشعر برحمة خاصة وقشعريرة. فسألت أحد الشيوخ ما سر هذه الغرفة، وهي مساحتها تقريبا 8 متر في 8 متر ولها قبة هائلة رهيبة ترتكن على الجدران الأربعة وموقعها غرب الكنيسة ملاصقة لها. فقال لي: هذه الغرفة كانت مغطس يغطس فيه الآباء ليلة عيد الغطس بعد القداس، حيث يكون الزمان شتاء والبرد الغرس. فأدركت بحسي أنها كانت المعمودية وضاع زمانها، فكانوا يملؤونها ماء بالغطس ليلة الغطاس تكريما لغطاس المسيح. فلما قدم هذا الطقس أيضا مشاخ واستكثر الرهبان هذا الإجراء الشديد القسوة ملأوا المغطس ترابا وصارت الغرفة مخزنا للمأكولات. هذه النبذة هي قصة واقعية ولكنها تحكي حال المعمودية وما آلت إليه. ثم علمت أنه توجد معموديات كثيرة في أديرة وكنائس أثرية تحتاج لمن يكتشفها. طبعا احنا مش نرد على الكلام ده، لكن لعل البعض يفتكر ان الكاتب ما بيهاجمش. لا بيهاجم، انه يهاجم حتى ايضا الرسل والقديسين. الرسل وايه؟ القديسين. ففي الكتاب صفحة 36 و37 في صفحة 36 انتقد حتى القديس أثناسيوس الرسولي كما لو كان ما بيهتمش بالتقاليد. يقول: وظل بعض الآباء الكبار مصممين على الاعتماد الكلي على الأسفار المقدسة. طبعا هم ما بيعتمدوش اعتماد كلي، يعتمدوا اعتماد أساسي الأسفار المقدسة. فالقديس أثناسيوس الرسولي يقول إن الأسفار المقدسة الملهمة هي كافية بذاتها لإعلان الحق، يعني من غير مش التقليد. وفي صفحة 28 يتكلم عن بطرس الرسول لان في ترفع كبرياء. بيقول في قصه كورنيليوس حدث امر خطير هو حلول الروح القدس قبل العناد. هذا ليس استثناء كما يقول العلماء، طبعا استثناء، ولكن هو حقيقه الهيه. فقد حدث ذلك ليرغم القديس بطرس على العناد بالماء غير مرتاب، وفي الوقت نفسه يرفع عنه الترفع والكبرياء. يعني ربنا حب يشيل من بطرس الترفع والكبرياء فارغمه على عناد كورنيليوس، ويرفع عن كل التلاميذ في اورشليم انهم كانوا هم الذين لهم السلطان على العناد فقط. فقد نحى الله الانسان، كل انسان، عن ان يكون له سلطان التعقيد واحتفظ به لنفسه. ده كلام ملوش معنى. في صفحه 79 يمدد بطرس الرسول ازيد من بطرس. غير اني يهمني نقطه مهمه، وهي كلامه عن بطرس الرسول. يعني فيما اتكلم ضد بطرس الرسول والترفع والكبرياء والحاجات دي، اتكلم عنه ان هو اسقف روما. ففي صفحه 139 بيتكلم على اراء بعض الاباء، ومن ضمن هؤلاء الاباء القديس كليماندوس الروماني. شوفوا بيقول ايه. القديس كليماندوس الروماني سنة 96 ميلادية اسقف روما. كان يظن انه ثالث اسقف بعد القديس بطرس. وبالتحقيق قيل انه خلف القديس بطرس مباشرة، ويعتقد انه هو الذي اشار اليه القديس بولس في رسالته لاهل فيليبي 4:3. عايز اقول ان القديس بطرس لم يكن اسقفا على روما اطلاقا اطلاقا. ازاي الكلام ده؟ ودي احفظوه من جهه التاريخ. معروف ان روما من بلاد الامم، والامم استؤمن عليها القديس بولس، فكان بولس رسول الامم وبطرس رسول الختان. ودي واضحه في غلاطية 2:7. بولس الرسول يقول انا استؤمن على انجيل الامم، يعني غير المختومين، وبطرس على انجيل الختان. وكمان بولس هو الذي ارسل الرساله الى روميا، وبولس الرسول ذهب الى روميا كما ورد في سفر الاعمال اصحاح 28 في اخر الاصحاح، واستقبلوه اليهود اللي موجودين في روميا وكلمهم، سالوا له، سألوه عن المسيحية دي تطلع ايه؟ فقالوا له نحن لا نعلم شيء عن هذا المذهب، وهذا النسب بالانجليزي مكتوب سكت يعني بدعة. نحن لا نعلم شيئا عن هذا المذهب الا انه يضطهد في كل مكان. فقعد يشرح لهم، فاختلفوا مع بعضهم، قال لهم حسب من تنبأ عنكم اشعياء، وخد بعضهم سابهم ومشي، واستأجر بيتا في روما وقضى فيه سنتين يقبل الناس ويبشر بالمسيح وبالإيمان، وفي هاتين السنتين أسس كنيسة روما. واضح الكلام ده؟ تلاقوا في سفر الأعمال 28 آخر آيتين، وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلنا بأمر الرب يسوع المسيح بكل مبهرة بلا مانع. في السنتين دول أسس كنيسة روما، وخصوصا أن بطرس الرسول في رسالته إلى روميا في الإصحاح 15 آية 20 قال: ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر. فلو كان بطرس بشر روما في ذلك الوقت ووضع أساسا، ما كان بولس يبني على أساس وضعه آخر. لكن راح زي ما قلت لكم، لأن الناس ما يعرفوش حاجة عن المسيحية خالص. فإزاي بطرس بقى أسقف لروما؟ يفضل نقطة تانية عايز أقولها، إن هؤلاء الرسل الكبار كانوا أساقفة مسكونيين، يعني إيكومينيكال بيشوبس، أساقفة مسكونيين وليسوا أساقفة محليين لإبارشية معينة، ما عدا يعقوب الرسول اللي كان أسقف أورشليم، لكن بقية الرسل كانوا أساقفة إيه؟ عموميين. عشان كده نسمع أن بطرس الرسول كرز في أورشليم وكرز في يافا وكرز في أنطاكيا ورحلات كثيرة يعني. وذهب ايضا الى السامرة مع يوحنا، فما كانش اسقف مدينة معينة. وبعدين يتكلم ثاني لما جاءت سيرة القديس اغناطيوس الكنطاكي في الفترة 42 107 ميلادية، اسقف انطاكي وشهيد. يقول بحسب أوريجانوس فهو الأسقف الثاني على أنطاكيا التالي للقديس بطرس، ولكن يوسبيوس يقول إنه الثالث. فهل بطرس كان أسقف روما في الغرب وأسقف أنطاكيا في الشرق مع البلاد الأخرى، هند مين يعني اللي في الشرق والغرب ويافا لأخره؟ حكاية ان بطرس كان اسقف روما ده فكرة كاثوليكية مش ارثوذكسية، علشان يقولوا ان العاصمة العظيمة كان اسقف بطرس، يبقى بعد كده ترأس باقي الكنائس لانها كنيسة العاصمة الكبرى في الوقت. أنا فاكر لما زرت الفاتيكان ووروني كاتدرائية بطرس الرسول هناك، كان بيشرح لي الكنيسة هناك كاردينال فيليبران اللي فيما بعد صار رئيس أساقفة هولندا، لكن ساعتها كان في الفاتيكان. فأنا قلت له يعني أنا عارف كويس that the Church of Rome was established by Saint Paul, not by Saint Peter, and by both. ما عرفش قبل البوث والدين، لأن الكتاب المقدس كله ما فيهوش آية واحدة عن أن بطرس راح روما، لكن قيل في التاريخ أنه استشهد في روما، يعني بعثوا للقيصر هناك فاستشهد يعني. فحكاية الرسل والحاجات دي، مين قال ان بطرس كان اول اسقف لروما وخلفه ليماندوس الروماني؟ لان حتى هو بيقول ويعتقد انه هو الذي اشار اليه في بنغس الروماني، يعتقد انه هو الذي اشار اليه القديس بولس في الرساله الى افسس، الرساله الى فيلبي التي كتبت في روما اصحاح 4:3. نشوف بيقول فيه ايه دي، تلاقوا كلام عجيب شوي. بيقول ايه بولس الرسول اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعتين اللتين جاهدت معي في الانجيل مع اكليماندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسمعهم لسفر الحياه. وزي ان كليماندوس لذلك عشان كان بيشتغل مع بولس ان كان بيشتغل مع بولس، لكن معروف ان كليماندوس بقى اسقط لكن ما كانش خليفه لبطرس. ومع انه في كتابه يرفع من شأن بولس اكثر من جميع الرسل، الا انه في صفحة 302 يقول واكبر دليل على ان القديس بولس ليس ليتورجيا، يعني مش تخصص مش بتاع ليتورجيات، واكبر دليل على ان القديس بولس ليس ليتورجيا قوله بصراحة لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. رمسس 1:17 أشكر الله إني لم أعمد أحدا منكم إلا كريستوس وجاهز. رمسس 1:14 يبقى كنا ما عملتش واهتم بالبشارة والتعليم، يبقى مش بتاع ليتورجية. أما المسيح نفسه كان مهتم بالتعليم وما كانش منهمك في العماد يعني. ايضا انتم تعرفوا تعليم الرسل البسكولية، هو يتكلم عن تعليم الرسل البسكولية ويرجعها الى القرن الثالث ويقول انها رفيقة مجهولة الهوية، اصلها اليوناني مفقود والتاريخ تدوم 250 ميلادية في شمال سوريا. يعني يبقى رايح تعليم الدسكولية هيرس مع انه بيختلف منها الكلام، لكن بيقول لي ان دي مش تعليم الرس. وفي نفس الوقت يعتمد على في ادور وهو راجل هرطوقي في الصفحة 181 والعلامة ترتليان. العلامة ترتليان ولو انه له اسم مشهور جدا إلا أن تورتليان حسب التاريخ كان زعيم مجموعة المونتانتيست. المونتانتيست يعني المونتانيون بالعربي يعني. ودي مجموعة متطرفة جدا. لدرجة أن المتطرف تورتليان أن كان أحيانا يقول الخطية بعد المعمودية ما تغفرش، وكان يعتبر النزيجة الثانية غير مقبولة وكأداها البناء. أنا فاكر إن أنا لما ألفت الكتاب بتاعي عن الزوجة الواحدة في المسيحية سنة 58 الطبعة بعدين قريت 3 كتب لتورتليان أشوف رأيه إيه. أول كتاب فيهم اسمه آد أوكسيرن يعني إلى زوجته، كان ساعتها لسه أرثوذكس. والكتابين التانيين كتاب عن النزيجة الثانية وكتاب عن البتولية خرف فيهم آخر تخليص في الدنيا. كان راجل شديد 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 من النوع اللي قال عليه السيد المسيح يغلقون ابواب الملكوت لا يدخلون ولا يجعلون الداخلين يدخلون. للاسف بعض الناس يقول له القديس تورتليان الصولة، وحتى نفس الكاتب يقول العلامة تورتليان، يعني سيبكم تورتليان والدولار ده ولا جد. المهم نخش في المعمودية نفسها بعد المقدمات دي. في كلامه عن معمودية الاتصال مع انه اتكلم عن شرعية هذه المعمودية في المقدمة، لكن بعد ذلك بدأ يتكلم عليها كلام صعب. في صفحة 128 قال ان تطور المعمودية بمرور الزمن لتصبح من نصيب الصغار حتى الى 8 ايام جعل المعمودية غائبة عن فكر الناس جميعا. يعني اتطورت لدرجة ان دخل فيها معمودية الصغار. معمودية الصغار كانت موجودة من اول العهد الرسول، بدليل ان كان يعمدوا عائلات بكل ما فيها صغار وكبار. سجان فيليبي في اعمال اصحاح 16 عمدوه وكل الذين له اجمعين، وهكذا ليبيا وكل بيتها. اما انها تصبح من نصيب الصغار حتى الى 8 ايام، 8 ايام دي كانت في الختان، لكن ما كانتش 8 ايام في المعمودية. معلش لسه توصل صفحة 32 يقول والبحث في مؤلفات الاباء القدامى جدا انتهى الى ان عناد الاطفال صار من الصعب تتبعه فيما قبل منتصف القرن الثاني. يعني قبل القرن منتصف القرن الثاني ما تقدرش تتبع معمودية الاطفال، بينما في المقدمة وهنا التناقض اللي الواحد يستغرب. في المقدمة يقول ان القانونية واللاهوتية عناد الاطفال كانت مشروحة جاهزة في حلول الروح القدس على اهل البيت كبارا وصغارا فيعتمدون جميعا، فهذه هي شهادة الروح القدس وبالتالي شهادة المسيح، لان الروح القدس يشهد المسيح. وبعدين يقول وبالبحث في مؤلفات الاباء القدامى جدا انتهى الى ان عناد الاطفال صار من الصعب تتبعه فيما قبل منتصف القرن الثاني. امال ازاي كانوا بيعمدوهم صغار وكبار من اخذوا العقول؟ التناقض اللي دايما تجدوه في الكتابات دي. وبعدين يقول في صفحه 135 وهذا دليل على انه منذ سنه 80 كان يمارس عناد الاطفال. منذ سنه 80 يعني بعد ما استشهد بطرس وبولس بعد كل الناس دول. وتشكيك في كلام تورتليانوس ايضا صفحه 133 يقول لماذا هذه اللهفه في تعميد الاطفال في غير الحالات الخطره؟ لماذا نعرض الاشبين للخطر؟ لان ربما يموت الاشبين قبل ان يكمل واجبه تجاه الطفل الذي ضمنه، وربما يخيب عشمه في هذا الطفل بظهور ميول رديئه فيه، فاشفاقنا على التشبيه يبقى ما يكملش الاطفال. ويجيب صفحه 180 لذهبي الفن يقول يشجع ذهبي الفن عماد الاطفال ويستحسنه جدا، مع ان هذا لم يكن هو الاجراء العام في الكنيسه الشرقيه. طب ازاي تتفق مع المقدمه ان ده امر معروف ومشروع وجاهز؟ التناقض في الكلام اللي الواحد يقول يا ترى كان فيه ولا ما فيش. المهم انه في المعموديه يعني دايما يتكلم عن ان المسيح اتعمد معموديتين، تتعمل ايه؟ معمودية ايه؟ معمودية في الأردن ومعمودية على الصليب. معمودية في الأردن ومعمودية ايه؟ على الصليب. وصفحة 274 يقول من جهة المسيح كان موته على الصليب هو حق المعمودية رآها قبل أن تكون. بيجيب الكلام ده منين؟ من قول السيد المسيح لصبغة. فصبغة الكزمة يعني معمودية. يقول في حتة تانية صفحة 220 مش ليه صبغة من بغى الصبغة ليه معمودية التي ترجمها المترجم إلى الصبغة. طب حكاية الصبغة دي عايز أرجعها معاكم إلى قول السيد المسيح في متى وفي مرقس. في مرقس 10 آية 38 و39 لما ابني زبدي دونه لي بيقول تقدم إلي يعقوب ويوحنا ابني زبدي قائلين يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلب. فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجلس. فقال لهم يسوع لسما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال لهم ما استطيع. فقال لهم يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان؟ وأما الجلوس عن يمين وعن يساري فلا أعطيه إلا الذين أعطيهم. فإذا كان المسيح أخذ هذه الصبغة أو هذه المعمودية على الصليب فهل يوحنا وأخوه يعقوب أخذوا نفس الصبغة على الصليب؟ ما حصلش. ربما السيد المسيح يقصد بالصبغة إن جسمه يصطبغ بالدم على الصليب لكن ما نقولش معمودية. يعني ايه معمودية للمسيح على الصليب؟ طب هو دخل في المعمودية بتاعت الأردن لكي يكمل كل ذلك. وكانت معمودية التوبة نائبا عنا في التوبة. طب لما ياخد معمودية على الصليب يبقى هدفها ايه؟ ودي بقى مكررة كثيرا جدا في الكتاب ان السيد المسيح أخذ معمودية على الصليب. اتعمد مرة في الأردن ومرة على الصليب بحكاية الصبغة دي. فالمسيح يقول في صفحة 214 فالمسيح عبر معمودية الصليب للموت. معمودية الصليب والصبغة الجسد بالدم بقت معمودية. طب احنا بناخد معمودية لمغفرة الخطايا وبناخد معمودية ليه؟ صفحة 91 يقول يقول للشراح وهم على حق أن القديس يوحنا يقصد معمودية المسيح أنه اعتمد بالماء على الأردن واعتمد بدمه على الصليب وهذا منتهى الحق ونحن ملنا هذا كأساس لمعموديتنا. وما وبعدين في معمودية المسيح في الأردن يقول كما حسبت الكنيسة بثقة معنى نزول الروح القدس على المسيح وهو في ماء الأردن أنه لتقديس الماء. الروح القدس لم ينزل على المسيح في الأردن لتقديس الماء، ده الماء تقدس بنزول المسيح فيه، لكن الروح القدس نزل لكي يشهد للمسيح زي ما قال ربنا ليوحنا، قال له اللي تلاقي الروح القدس عليك حمامة يبقى هو ده المسيح، وأيضا لمسح المسيح للخدمة زي ما قال روح في إشعياء روح الرب علي لأنه متحني لأرشد المساكين، يعني كان لمسح للخدمة. فما كانش الروح القدس نزل للتقديس الماء وتحويله عنصريا الى ماء حي، ده الكلام ده عندنا احنا، الروح القدس في الماء يحول الماء من ماء عادي الى ماء قادر ان يلد ناس بالروح القدس. العجيب ان في حديث عن معموديتين في صفحة 145 يتكلم عن قصة بتاعت بلقيس الشيخ. بلقيس الايه؟ الشيخ. يقول ايه؟ في قصة تمسك بلقيس الشيخ انها بعد ان تعمدت بالروح القدس حاول الشيطان إزعاجها فاشتكت للمسيح فقال لها يا بلقيس يلزم أن تعتمدي بالماء. دي جاية تنبي جاب بلقيس المهمة في حكاية معموديتان في صفحة 367 يقول عماد بالروح القدس يكمل بالعماد بالماء، وظلت معمودية الماء قائمة بذاتها تنتظر معمودية الروح. فالكلام عن معمودية للماء ومعمودية للروح يعني ان في معموديتين، خلي بالكم الكلام ده، معمودية بالماء ومعمودية بالروح يبقى ايه؟ معموديتين. واحنا بنقول في افسس 4 معمودية واحدة، وفي قانون الايمان بنقول معمودية واحدة. امال يعني ايه معمودية بالماء ومعمودية بالروح؟ الا لو اعتبر ان السر الميرون معمودية بالروح ويبقى شال منه كلمة سر ميرون وخلاه معمودية. ايه معمودية بالماء ومعمودية بالروح؟ كما ان حكاية معمودية بالماء ومعمودية بالروح التي تكرر في الكتاب تعطي فرصة للناس الكريزماتيكس. كريزماتيكس بيقول عايزين نخش في معمودية الروح. طب يا جماعة ما عندنا نزل معمودية واحدة هي معمودية الماء. يقول له لا، معمودية الروح غير معمودية الماء. يبقى ضد قانون الايمان وضد افسس 4 واتفاقا مع الكريزماتيكس اللي هم عندهم معمودية للروح غير معمودية الماء. الكتاب برضو نفس الوضع اللي بتاع متنا بموته وحياتنا حياته ومتنا موته وخيانتنا كرامته الشغلانة دي الطويلة اللي انتوا شفتوها غليتوا كده. لكن قبل كده يقول حاجة شوية عجيبة شوية. لما جاي يتكلم على وضع اليد اللي نوال الروح القدس في سر الميرون او في سر التسويق كما نسميه التسويق او يسموه confirmation يعني التثبيت. يقول ايه كان الاساقفة الاوائل موهوبين فعلا بالروح القدس ويعطونه لحظة العناد، ولما ضعف الاسقف روحيا كان يخلف بذلك احد الشيوخ الكهنة الموهوبين بالروح، والا فكانت امانة الكنوسة قد فرها لاستدعاء احد العلمانيين الموهوبين ولهم قدرة على استدعاء الروح القدس، وكانوا يرسمونهم كهنة هذا الوقت. وهنا يجعل المسألة تخرج عن سر الكهنوت الى مجرد موهبة اذا كان واحد عنده موهبة او ما عندوش. فبنين نضمن بقى ان كل الكهنة الموجودين عندهم موهبة روح قدس اذا ما كانتش نابعة من الكهنوت وانما من ايه؟ من الموهبة. وكنا انهم الاسقف والقسيس يستدعوا الماني ويقولوا له تعالى استدع لنا الروح القدس لحد حاجه تكفي. قصه في التاريخ يعني لو كانت بتحصل في التاريخ ويعني مكافاه ليها لانه يستدعى الروح القدس يرسموه قسيس. معرفش دي معنى دي برضه داخله في التريقه على الاسقف وال سواء في التاريخ او في اصول اخرى. وبعدين يتكلم عن مقارنات، يقول في صفحة 70 حلول الروح القدس على التلاميذ وعلى الرسل يشاركون في ذات نسحة المسيح على الأردن. حلول الروح القدس على التلاميذ والرسل زي حلول الروح القدس على المسيح في الأردن. وبعدين يقول حلول الروح القدس صفحة 89 في المعمودية مسحة للخدمة، هي بالنسبة للسيد المسيح الروح القدس كان مسحة للخدمة، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المسلمين بالروح. وبيقول هذه سابقة واجبة، واجبة التنفيذ على كل المعمدين، يعني كل المعمدين يبقوا لهم سلطان الخدمة ومرسلين للخدمة. ازاي تجري؟ ويقول ان التبني وعطية الروح القدس وفعله في المعمودية في العهد الجديد هذه كلها مسير لمعمودية المسيح. معمودية الاردن بتاع التوبة مش مسير ليها، يبقى معمودية ما يقصد معمودية الصليب يعني. بعدين يقول صفحة 279 فبموتنا بشكل موت المسيح الكفاري نكون متنا الى الابد لقوة الخطية. احنا بنموت بشكل موت المسيح الكفاري نكفر عن مين؟ المسيح كفر عن خطايا البشر. طب واحنا نموت بشكل موت المسيح الكفاري ازاي؟ شكرا. العجيب ان هو يستخدم كثيرا جدا عبارة حق لنا، وانا قلتها لكم دي حتى في الرسالة الى غلابية، يعني احنا ما بناخدش اي حاجة كحق من حقوقنا، احنا ربنا بيدينا الاشياء كمنحة مش كحق، احنا نطلب ربنا بحقوق. البروتستانت دايما يتكلموا عن حقوق، يقول لك حقي وميراثي، مطالب بحقنا ومطالب بميراثنا. احنا ايه الحقوق؟ احنا ان فعلنا كل ما امرنا به نقول ان احنا عبيد بطلين، عندنا حق ايه؟ في صفحة 262 يتكلم عن الحق بتاعنا ده ثلاث مرات في الصفحة، وانت عندما يقول بولس متنا معه او صلبنا معه او قمنا معه فهذا حق كامل خطط له الاب ونفذ له الابن. هل تحكيت الاب وخطط الابن بينفذ ده بالتعبير من جهة الثالوث صعب شوية، بحق كامل خطط له الاب ونفذ له الابن. وبعدين يقول فأخذنا نحن بالتالي وبالضرورة كحق مكتسب نصيبنا في هذه القيامة المجيدة، لأنها قيامة جسدنا الذي استعاره منا ليصنع به هذا الفداء العجيب. المسيح استعار مني هذا الجسد ليصنع به الفداء، فأصبح لي حقوق عليه نحن اللي اديناه له. بس كان هيعمل الفداء ازاي؟ وبعدين بيقول كحق مكتسب نصيبنا في هذه القيامه المجيده، لانها قيامه جسدنا الذي استعاره منا ليصنع به هذا الفداء العظيم، ويسلمه لنا بمحضر الاب لنكون ابرارا قديسين امام الاب في المسيح، خليقه جديده وانسان جديد له حق في المسيح. كان مرة حق مكتسب وحق كامل وحق في المسيح. مستشفى 31 يقول حق لدخول الملكوت، والتعبير حق دي موجودة كتير، يعني يا ريت الإنسان يتواضع وما يستخدمش كلمة حق. أنا لا أقف أمام الله لكي أطالب بحقوق إطلاقا، إنما أطالب بهدى منه لكن مش بحق. عبارة إن المسيح مات ولم يعد للخطية وجود دي متكررة كتير، لم يعد له وجود. إحنا ممكن نقول أصل الأمور اللاهوتية دي عايزة تدقيق، إحنا ممكن نقول ان لما المسيح مات حمل العقوبة بالنيابة عننا لم يعد للخطية عقوبة، لكن ما نقولش لم يعد له وجود، نقول لم يعد له سلطان لكن ما نقولش لم يعد له وجود. كل الخطية ودي يتكرر في الكتاب كتير ان المسيح ابطل الخطية ابطل الخطية وابطل الموت الى اخره، وإن ما أصبحتش في خطية. الذي أريد أن أقوله لكم إن المعمودية لا تعطي عصمة، إنما تعطي حياة جديدة، لكن حياة جديدة ليس لها عصمة، بدليل إن الإنسان بيخطئ بعد المعمودية. كلنا اتعمدنا وبنخطئ بعد المعمودية، يبقى لا توجد خطية وابطلت الخطية. والمسيح كما ابطل الخطية ابطل الناموس، وكما الغى الخطية الغى الناموس، كل ده موجود، ده حاجة بتتمشى في كل فترة. صحيح. رعد. في هذا الكتاب تركيز شديد جدا على الإيمان، حتى في الحديث عن المعمودية يقول اللي بتخدم المعمودية مش من المعمودية، من الإيمان كله كده. صفحة 50 و51 التركيز على أن المعمودية قائمة على الإيمان. كما نلاحظ في صفحة 126 كما نلاحظ أن المعمودية هنا لا تقوم فقط على موت المسيح بل على الإيمان. صفحة 112 هكذا نأخذ المعمودية في المسيح هبة للتبرير المجاني نتيجة أو مجازاة للإيمان. صفحة 112 برضو يكرر كلاما موجودا في بات الكتب ويدخل فيها تشبيه ابونا ابراهيم ابو الاباء ايضا. شوف يقول ايه، يقول وهكذا ناخذ المعمودية في المسيح هبة للتبرير المجاني نتيجة او مجازاة للايمان. قبل الختان كان ابراهيم انسانا عاديا وبعد الختان صار بارا مؤمنا بالله. هو كان بار قبل الختان برضه. ده الختان في تكوين اصحاح 17. وقبل كده كان بيقدم ذبائح ويبني مذابح لله وفي تكوين 12. وربنا قال له اباركك واجعلك البركه من تكوين 12. بيقول قبل الختان كان ابراهيم انسانا عاديا وبعد الختان صار بارا مؤمنا بالله. كان هو مؤمن بالله قبل كده طبعا. وهكذا قبل المعموديه كان المسيحي رجلا خاطئا غير بار، وبعد المعموديه صار بارا بلا خطيه. ابراهيم لم يعمل اي عمل ولكنه امن فتبرر. مين قال ابراهيم لم يعمل اي عمل؟ والكلام ده موجود برضه في شرح الرساله الغلطيه. لا، ابراهيم اللي ترك اهله وعشيرته وبيت ابيه وذهب وهو لا يعلم الى اين يذهب. يبقى نقول ما عملش اي عمل. ابراهيم اللي كان كل مكان يحل فيه يبني مذبحا ويقدم مخلوقات لله، نقول ما عملش اي عمل. ابراهيم الذي كان يمثل حياة الطاعة، نقول ما كانش بيعمل أي عمل. ولكنه آمن فتبرر وأخذ الختان علامة بره. والإنسان المسيحي لم يعمل أي عمل بل كان في الخطية، ولكنه آمن فتبرر وأخذ المعمودية ختم إيمان وبر. ودي بولس الرسول معلومة جديدة، هو بيقول أن الإيمان بعمل الله وقت موت المسيح وقيامته هو العامل الأساسي في أمانتنا إلى آخره. بيقول في صفحة 229 الإيمان يتكمل بالمعمودية لأنه ينفتح على المسيح والكنيسة، وهذا الإيمان هو الذي يخلص. ما يقولش المعمودية تخلص، الإيمان هو الذي يخلص. طبعا في مرقس 16 بيقول من آمن واعتمد، لكن هو ما يؤمنش بالآية دي لأنه بيقف عند مرقس آية 8. مرقص 16 اي 8 مرقص. يقول صفحة 317: لأن الإيمان عند بولس الرسول بالنسبة إلى يسوع المسيح هو المصطلح الأعظم مقابل التبرير بالناموس الذي فشل. حقيقة موته موتنا وقيامته قيامتنا دي بتتكرر كتير جدا. في صفحة 54: متنا معه قمنا معه نلنا منه قداسته وحياته الأبدية. صفحة 43: ميلاده ميلادنا وموته موتنا ثم قيامة جسدنا هو جسدنا حتى في المعمودية. طب لما نقول موته موتنا، طب وميلاده ميلادنا ازاي دي؟ تعرفوا تفسروها؟ ميلاده ميلادنا وموته موتنا. وبعدين صفحة 267: قام بالجسد الذي هو جسدنا. احنا نقعد عاير فيه غلط لو في المعمودية كل شوية نقول انت خدت جسدنا واستعرت جسدنا. قام بالجسد الذي هو جسدنا وذهبه روح القيامة. وصفحة 273: قل ولكن بالأكثر متحدا فيه مغمورا فيه صائرا جزءا منه أي أنا آخر. second self كاتب دي يعني another ego يعني. وبيقول اتحاد قائم بيننا وبين يعني في الصلب وفي القيامة. وصفحة 297: موت المسيح موتنا حياة المسيح حياتنا. غير الهاتف اللبن. وصفحة 278: من أعماق موته كنا فيه إلى قمة قيامتنا قيامته كنا معه. وصفحة 280: فالحياة التي نحياها هي حياة الله. ازاي دي؟ فالحياة التي نحياها هي حياة الله ونحن شركاء في هذه الحياة. وبعدين يتكلم على مع المسيح في صلب اللي قالها بولس الرسول. وصفة 280 بيقول اعتبر نفسه انه صلب لحظة ان صلب المسيح. بولس الرسول بيقول مع المسيح في صلب يعني تحملت الام زي المسيح الى اخره، لكن ما قالش ان انا صلب يوم لحظة صلب لحظة صلب المسيح. ده الوحيد اللي يقول الكلام ده بس اليمين. يقول اعتبر نفسه انه صلب لحظة ان صلب المسيح كانه صلب بنا برضه صلب بنا ومن اجلنا. مع المسيح صلب فالذي عاينه في المعمودية هو بعينه الذي عاينه المسيح على الصليب. وحصل مع بولس كده. الذي عاينه في المعمودية هو نفس اللي عاينه المسيح على الصليب. طب المسيح على الصليب تألم آلام لا تطاق. المسيح بولس عاين في المعمودية نفس اللفظ. وبعدين يقول مع المسيح الصليب هكذا دخل هذا التعبير في المعمودية. يعني كل واحد في المعمودية يقول مع المسيح الصلب. هكذا دخل هذا التعبير في المعمودية ليجعل هذا الاصطلاح عاما للجميع. وصفحة 289: وفكرة صعودنا هكذا إلى عرش السماء مع المسيح برضه. صعدنا إلى عرش السماء مع المسيح تأتي من بعيد من ذكره لما حصلنا عليه بالمعمودية. يعني بالمعمودية بنصعد إلى السماء إلى عرش السماء مع المسيح. الكلام الورق في أفسس 2 عما سيكون فيما بعد، يعني مش دلوقتي إحنا صعدنا إلى السماء وجلسنا عن يمين الآب وبالمعمودية. يعني كل واد صغير ضمن اللي بيتعملوا نقول له انت جلست عن يمين العظمه في السماء وسقطت الى عرش الله. يبقى اللي احنا بنغمتهم بنسقطهم. هنا عايز اقول لكم كلمتين بصوت بس افهموهم معايا فهم كده على رواق. فهم ايه على رواق؟ هو بيقول متنا معه وصلتنا معه وقمنا معه بس ماشي نكمل. إذا كنا متنا معه على الصليب وقمنا معه في القيامة أما ليه بنموت معاه في المعمودية ونكون معاه في المعمودية؟ لأن المعمودية موت مع المسيح والقيامة إيه؟ معاه. هو بيقول إذا نحن آمنا تماما أننا متنا مع المسيح ودفننا معه. إذا نحن آمنا تماما أننا متنا مع المسيح ودفننا معه فبهذا الإيمان ننزل إلى ماء المعمودية وندخل فيه إيمانيا لما تم بالفعل على الصليب. يبقى احنا ما بنموتش في المعمودية مجرد ايمان ان احنا متنا قبل كده على الصليب ويبقى لم نمت في المعمودية ولم نكن في المعمودية. ويبقى الكلام اللي ورد في رومية 6 ان احنا بنموت معاه في المعمودية واللي ورد في كلوس 2:12 دفنا معه في المعمودية. ويقول احنا متنا معه على الصليب ودفننا معه وقمنا معه. طب في المعمودية بيحصل ايه؟ مجرد ايماننا بان احنا على الصليب كنا اتصلبنا معاه ده اللي ننزل به المعمودية. طب يبقى ايه؟ ما فيش غير الايمان. يبقى المعمودية ما متناش فيها ولا عمر. واللي احنا بنقسم للمرة الثانية في المعمودية دفننا معاه بعد الصليب ونقسم معاه ثاني في المعمودية ودفن مرتين ونموت مرتين اكتوني يا اولي الالباب. من جهة إقلال من قيمة الطقوس موجودة كثيرا في الكتاب. يقول اوعى تفتكروا ان الطقوس دي هي اللي هتخلصكم. وبعدين نقول التريقة نفسها اللي بيقولوها اصحابنا اياكم. يقول هل كل النتائج بتاعة العمرية اللطيفة هل هذا كله تأثير غسيل الماء؟ لا طبعا احنا بنقولش الماء بيغسل الجسد. الماء بيغسل من الخطايا ومش ماء عادي، ماء بالروح. عشان كده تقديس مياه المعمودية وسكب كمية من الميرون فيها لتقديس الماء عشان من يولد يولد من الماء والروح مش يولد من الماء فقط. لكن فصل معمودية الماء عن معمودية الروح دي لم يقل بها أحد. يقول معنى أننا متنا مع المسيح في المعمودية هو اننا امنا اننا صلبنا معه. يبقى مجرد ايمان ما حصلش موت في المعموديه. بعدين سافر 278 الى صفيه فانهى عليها المسيح اصبحت ميته. يعني مش كل خطايا ولا ايه؟ وبعدين يقول الذي مات بارادته سواء على الصليب بالايمان او في المعموديه مع المسيح هو موت ارادي تنفيذا لعقوبه ادم. لا، الموت بتاع تنفيذا لعقوبه ادم هو موت المسيح، لكن احنا لما نموت بناخد اكليل اذا متنا من اجل الايمان، لكن مش تنفيذ لعقوبه ادم. تنفيذ لعقوبه ادم نفذها المسيح عنا بموته. كمان الموت اللي الانسان بيموته في الاستشهاد او وصف المعموديه ليس موتا ابديا،